الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني الوضع بفلسطين مثالا واضحا لسياسة النفاق التي تنتهجها أمريكا وحلفاؤها الغربيون، وشدد محمد باقر قالبة في خلال الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والأول للجنة فلسطين لدى جمعية البرلمانات الآسيوية، شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال والعمل على إحقاق حقوقه وتقرير مصيره، ودعا قالبة إلى استمرار مواجهة هذا الكيان، محذرا من أن إقامة العلاقة معه سيستغلها أداة للتغلغل بما يخدم احتلاله لفلسطين وتغيير خريطة العالم الإسلامي. استشهد أحد كوادر الأمن الداخلي برتبة نائب ضابط الثاني إثر هجوم إرهابي استهدف مخفرا جنوب شرق إيران فجر اليوم، وأعلن حاكم محافظة راسك أن الهجوم استمر 3 ساعات، لكن العناصر الإرهابية فشلت في اقتحام المخفر جراء تصدي قوات الأمن للإرهابيين، ما أسفر عن استشهاد أحد كوادر المخفر. وتعرضت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوچستان إلى هجمات إرهابية تبنت معظمها زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية التي تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية أوكارا لها. انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة دعم أمريكا اللامحدود لجرائم الكيان الصهيوني، وقال أمير سعيد إيرواني إن عرقلة أمريكا لتنفيذ واجبات مجلس الأمن تتناقض بشدة مع المطالب العالمية بوقف إراقة الدماء وتتحدى الطبيعة الإنسانية الأصيلة في الحفاظ على حياة الإنسان وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، وطالت الاقتحامات مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم وأربع بلدات برام الله ومخيم الجلزون ومدينة البيرة وعدة بلدات بالخليل ومخيم الفوار وبيت لحم وعددا من بلداتها وبلدة بالقدس. تدور اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة وجنوبه متركزة بمدينة خان يونس ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي ومنطقة المغرفة، وأكدت كتائب القسام تفجير نفقين بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على طائرة استطلاع بغزة، كما استهدف مجاهد القسام قوة صهيونية راجلة وجيبا وصل إلى إنقاذ القوة فضلا عن إصابة دبابة بخان يونس. عبرت حركة حماس عن رفضها المغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصر على ترديدها بعد 96 يوما من العدوان الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين، والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن. وقالت حماس في بيان لها إن محاولات الوزير بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين هي محاولات بائسة لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة الذين تجاوز عددهم 30,000 شهيد. دعت منظمات وتجمعات وائتلافات حقوقية وشعبية إلى يوم التحرك العالمي من أجل غزة عبر إقامة 10 التظاهرات الحاشدة على امتداد العالم يوم 13 من الشهر الجاري. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعاشر من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في العشرين من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة، وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين. وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته فقتل في مثل هذا اليوم. في العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت قسما من معاهدة فرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقع على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول لعلاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون وقوع أي اعتداءات على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها، إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم شكل ضربة قوية لاستقلالية المنظمة وتسبب بانهيارها، وكانت السبب في تصاعد الأزمات بين الدول والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. وأخيرا وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1963 ميلادي تم اختراع الساعة الإلكترونية، إذ تمكن التقنيان السويسريان سولفيل وتيتوس وبعد 12 عاما من التجارب من اختراع الساعة الإلكترونية من خلال ربط مئات القطع الدقيقة ببعضها، محققين بذلك نقلة نوعية في عالم الاختراعات وصناعة الساعات، وهي من الدقة بحيث إن معدل التأخير فيها قليل جدا. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
لولاك يا سيدي دنيانا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم.
لولاك يا سيدي دنيانا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقاعش من جيدك الواعش المحت في نهجك، سلامي للقائد أوصى العلياني قال فلنستعد لك، سلامي للقائد.
صغيري أنا كعمار ومالي. نلقى المنى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان واشنطن وغرق الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في وجهة الاحتلال لحربه وغطاء المراحل في التصعيد؟ هل ينقذ الحراك الأمريكي الكيان من غرقه في رمال غزة؟ وماذا عن عامل المقاومة في المواجهة ودور جبهات الإسناد؟ نعم، واشنطن وغرق الكيان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. جاء طوفان الأقصى ليكشف ويعري ويفضح ويحفز ويعيد الوعي ويجدد مناطات التكليف. ها هي فئة قليلة حوصرت في شعب غزة تربي أجيالا مختلفة عما ألفناه، فهي لا تمني النفس بهجرة لا إلى شرق ولا إلى غرب. يستشهد الطفل والرضيع والابن والابنة والزوج المعيل وتقول الأم الحمد لله. يقصف المنزل فيعودون للصمود والرفض فوق الحطام، لا نكبة ثانية ولا هجرة أخرى. يحاصرهم ذوي القربة قبل الأعداء فيصنعون سلاحهم البسيط، ويرمي أحدهم موقنا بأن الرامي هو الله ربه، فتصبح آلة الحرب الجبارة صيدا سهلا يتعجب من فعله الناس، ولو كان الرامي غيرهم لاستعصى عليه الصيد. لقد تربى هؤلاء الناس في غزة على الحمد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يريدون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو في عقيدتهم جهاد نصر أو استشهاد.
فالضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا كما يوم الحساب.
حساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وثار،
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر، نمضي إلى النصر.
ساحتنا، ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء، الرسول لنا لقاء في موقف الحشر، في موقف الحشر.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في خامس زيارة له للمنطقة في غضون 3 أشهر، هناك رسالة واحدة يريد إيصالها قبل أي رسالة أخرى، تتمثل بعملية إنقاذ الكيان من ورطته في الحرب على غزة. وبينما حملته هذه الجولة إلى وجهات مختلفة في جنوب غرب آسيا ضمن جدول مزدحم تضمن محطات توقف في تركيا، الأردن، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر والكيان، هناك أدلة كثيرة أن مرجل التوترات في المنطقة على وشك الغليان. عن جولة بلينكين في المنطقة يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي، نستمع إليه.
هذه الزيارة ربما جاءت في توقيت خطير بالنسبة لدولة الاحتلال، وذلك في ظل بوادر كبيرة لإمكانية انهيار الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ في ظل الخلافات الكبيرة والاتهامات التي وجهت إلى الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة من قبل نتنياهو والفريق الذي يحيط بنتنياهو. باعتقادي أن بلينكين قد جاء لإعادة ترميم هذا الأمر ومنع انهيار هذه الحكومة، لأن انهيار هذه الحكومة سيؤدي إلى انهيار الحرب أو توقف الحرب في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني بدرجة أساسية هزيمة إسرائيل وهزيمة واضحة لإسرائيل وإنهاء للحرب نتيجة الخلافات الداخلية وعدم قدرة المستوى السياسي على التعامل مع التطورات والتحديات. أعتقد أنه لا يريد أن يحلها أو ليس بإمكانه أن يحل هذه الخلافات بين الطرفين، لكن هو ربما يريد أن يؤجل هذه الخلافات فيما بعد الحرب وليس خلال الحرب، لأنه يدرك أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات كبيرة جدا. توقف الحرب حاليا وانهيار يعني الحكومة الحالية في دولة الاحتلال سيؤثر على المكانة الأمريكية، سيؤثر على الهيمنة الأمريكية في المنطقة، سيؤثر على قدرات الولايات المتحدة الأمريكية على التأثير على حلفائها في المنطقة، وهذا بالنسبة لبلينكين وللإدارة الأمريكية أمر في غاية الخطورة. وجاء مهرولا هذه المرة لأنه لا يريد أن تكون هنالك خلافات كبيرة جدا بين المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبين المستوى العسكري في ظل الاتهامات المتبادلة ما بين الطرفين. نتنياهو يتهم الجيش أنه لم يكن قادرا على حماية دولة الاحتلال في 7 أكتوبر وأنه فشل في تنفيذ الأوامر التي قدمها له خلال الحرب الحالية فيما يرد الجيش على نتنياهو بأنه لم يقدم أهدافا قابلة للتحقيق، وأن الأهداف التي قدمها للجيش هي أهداف كبيرة جدا وليست محددة، وأن الذي يقوم به نتنياهو خلال الفترة الأخيرة يؤدي إلى تآكل ما أطلق عليه المستوى العسكري والجيش بأنه إنجازات ميدانية داخل قطاع غزة، وأن عدم وجود أفق سياسي لدى نتنياهو ولدى الحكومة الإسرائيلية أدى إلى تآكل الإنجازات التي حققها الجيش. هذه الخلافات أصبحت كبيرة وزادت الشرخ داخل دولة الاحتلال. اعتقادي أن بلينكين ربما اتفق مع الدول العربية على مسارين: المسار الأول وهو المتعلق باستمرار صمود المقاومة الفلسطينية وعدم قدرة إسرائيل على تحقيق أي إنجازات، وبالتالي هذا الأمر يتطلب من الدول العربية أن يكون هنالك تدخل للإغاثة الإنسانية وربما إعادة إعمار قطاع غزة ومنع حالة من الانفجار الجديد من قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب. هذا المسار الأول الذي وضعه بلينكين. ربما تم الاتفاق أيضا على مسار آخر وهو يتعلق بمرحلة ما بعد حماس أو ما بعد المقاومة في قطاع غزة. لا زالت الإدارة الأمريكية تمني نفسها بأنه يمكن كسر المقاومة داخل قطاع غزة ويمكن فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولهذا تريد أن يكون هنالك يعني تجهيز أو تجهز حاليا أن يكون هنالك تدخلا عربيا ربما من خلال قوة عربية، ربما من خلال اتفاقيات، ربما من خلال اتفاق مع دولة الاحتلال للمرحلة التالية بعد المقاومة. وبالتالي أنا باعتقادي أن بلينكين قد اتفق مع الدول العربية على مسارين. حتى الوقت الحالي الإدارة الأمريكية لا يمكن أو ليس لديها أي قدرة على تحديد الخيار الذي يمكن أن تذهب إليه، لكن الكفة ترجح حاليا بأن إسرائيل غير قادرة على تغيير الواقع في قطاع غزة وغير قادرة على كسر المقاومة الفلسطينية، وبالتالي قد يكون الاتفاق مع الدول العربية على إعادة الإعمار ومنع حالة من الانفجار الجديد كما حدث في 7 أكتوبر تجاه دولة الاحتلال.
جزيل الشكر والامتنان لضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي. إلى المحاور التالية. ماذا في وجهة الاحتلال لحربه وغطاء المراحل في التصعيد؟ هل ينقذ الحراك الأمريكي الكيان من غرقه في رمال غزة؟ وماذا عن عامل المقاومة في المواجهة ودور جبهات الإسناد؟ نعم، واشنطن وغرق الكيان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. في غزة قال المقاومون كلمتهم وأداموا على العدو رعبهم وأبقوه هناك داخل النفق الذي فجروه بقوة صهيونية مدججة في البريج، فعلقوا هناك عاجزين عن تحليل الضربة التي قال إعلامهم وعسكريهم أنها من الأصعب خلال الحرب، بل لعلها الأصعب على الإطلاق. حرجة الصهيوني أنه كيفما أدار وجهه عجلة اللكمات وأقساها تلك المستحكمة بجنوده على رمال غزة الملتهبة، حيث الخسائر أكبر مما توقع قادة الحرب وأسيادهم، وحجم القتلى أعظم من أن يتستر عليهم، فبات كل صباح ملونا بأخبار تعداد القتلى الصهاينة، وخلاصة كل مساء عدد الآليات المحترقة في شوارع غزة ومدنها. أما الشارع الصهيوني فمخدوع من حكومته التي تكذب عليه كل يوم بحسب كبار المحللين الصهاينة، وهي مربكة بخياراتها عاجزة عن تحقيق أهدافها رغم كل الدعم الذي أباح لها كل الإجرام، والذي يحاول الأمريكي اليوم من خلال جولة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تجنب للخسائر في القطاع فيما قطاعاته الاقتصادية تأن تحت وطأة الحرب، والحصار الذي يفرضه يمن الإيمان على الكيان حتى يرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان. كما أن لهيب الشمال مع جبهة الجنوب اللبناني طوق ما تبقى من خيارات الكيان المأزوم، ويحفر كل يوم من أمتار مباركة على طريق القدس يعبدها بدماء الشهداء لتكون سالكة للأمة نحو النصر الموعود. نصر موعود تكرسه دماء الشهداء وإرادة المقاومين، فيما أوساط الاحتلال تقر بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، لا سيما في ظل تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية على مجتمع العدو. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مع استمرار المقاومة الفلسطينية في دك العمق الصهيوني بصواريخها واستهداف الجنود الصهاينة وإيقاع المزيد من الخسائر في صفوفهم، يزداد إرباك وتخبط قيادة الاحتلال التي عجزت بعد مرور 3 أشهر على الحرب عن تحقيق أي هدف من أهدافها، فيما بات الخروج من الحرب انتكاسة وهزيمة كبرى لتل أبيب، لا سيما مع الأسئلة التي تطرحها واشنطن أمام المسؤولين الصهاينة حول المسار الزمني للقتال والمراحل التي يجب أن ينتقل إليها.
تم إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة نحو وسط البلاد، وهذه الصواريخ أطلقت من وسط القطاع وفي مناطق دخل إليها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، ونحن نرى أنه بعد 3 أشهر فإن حماس لا تزال قادرة على إطلاق رشقات صاروخية نحو وسط البلاد.
لينكولن سيطرح على إسرائيل الطلب المهم له ولبايدن، وهو إعادة الغزيين إلى شمال القطاع، وإسرائيل تقول إننا لا يمكن أن ننتقل إلى هذه المرحلة لأنه لا يوجد مكان لسكان غزة ليعودوا إليه، وهناك خشية من عودة جزء من قادة حماس إلى الشمال.
هذا الواقع لاقته نبرة تشاؤمية في أوساط الاحتلال التي عبرت عن خيبة أمل كبيرة من احتمال انتهاء الحرب من دون أن تحقق الأهداف التي وضعها الكيان نصب عينيه في قطاع غزة.
ما يزعجني ويشوش تفكير الكثيرين هو أنه في منطق العسكري فإن تحديد مراحل الحرب كان يجب أن تكون كالتالي: مرحلة السيطرة على غزة وتدمير حماس، ثم يحتاج الأمر إلى عام أو عامين لتطهير القطاع. لكن عندما ننتقل إلى المرحلة الثالثة ولم تسقط حماس ولم نحقق أي هدف ولم نقم بإعادة الأسرى، فلم نفهم ما الهدف. وإذا لم تنكسر حماس كقوة عسكرية وسلطوية، فهذا يعني أن عليك تشغيل المزيد من القوة ومضاعفة هذا الجهد، وعندما تظهر أنك تسحب القوات قبل تحقيق ذلك فهذا لا يتطابق مع طريقة إدارة معركة عسكرية تريد تدمير تنظيم مثل حماس.
معلقون الصهاينة أكدوا أن تل أبيب ستكون مجبرة على التراجع في حربها ضد قطاع غزة نتيجة استمرار القتال على جبهات عدة لوقت طويل مع استنزاف الجبهة الداخلية وسيطرة حالة الرعب على المستوطنين، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى السلامة النفسية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير، ونحاول الوقوف عند حقيقة واشنطن وغرق الكيان في رمال غزة، واليوم 96 حيث يواصل العدو عدوانه على قطاع غزة. إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الداوي التحق بركبنا. دكتور مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وتحية طيبة لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيد الكريم. لليوم 96 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ولا ملامح في الأفق لإيقافه، ما مرد استمرارية العدوان سيد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لن يحقق شيئا من عدوانه على 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 قطاع غزة وعلى الفلسطينيين، وأن جل ما يقوم به إنما هي أعمال قتل وتدمير للبنى التحتية ولمظاهر الحياة الفلسطينية، في محاولة منه يائسة لفض الفلسطينيين عن المقاومة والعجز الحاضنة عن القوى الفلسطينية المقاتلة. لكن الناظر للأحداث الجارية في قطاع غزة عندما يدرك أننا اليوم نمر في اليوم 96 للعدوان، وما زالت الأهداف الإسرائيلية التي أعلنوا عنها سراب لا قيمة لها، لم يتحقق منها شيئا، فلهم نزعوا سلاح المقاومة ولهم قضوا عليها أو انتصروا عليها ولهم وصلوا إلى الأنفاق ولا حرروا الأسرى والمعتقلين الإسرائيليين ولا استطاعوا أن يفضوا الفلسطينيين عن بعضهم البعض، ولهذا جل ما يقوم به هذا العدو هو عمليات وتدمير وقتل، وللأسف هي تأتي على مرأة ومسمع من العالم وأحياء من دول العالم، وأحيانا بدعم وإسناد أمريكي واضح. حتى أن بلينكين الذي جاء وصل بالأمس إلى فلسطين المحتلة وإلى المنطقة ما زال يشجع باسم الإدارة الأمريكية، يشجع الإسرائيليين على الانتقال إلى المرحلة الثالثة. وماذا تعني المرحلة الثالثة؟ تعني استمرار العدوان والقيام بعمليات عسكرية نوعية ضد أهداف فلسطينية، والعدو الإسرائيلي لا يميز بين الأهداف وبعضها البعض، فهو يقتل المدنيين ويقول قد استهدفت حماس أو استهدفت مقر لحماس، بينما هو يقوم باستهدار البيوت الفلسطينية الآمنة والمدارس والمساجد والأسواق وكل شيء تحت ذريعة أنه يستهدف مقر المقاومة.
يعني العدو يتحدث عن إنجازات على الأرض دكتور، لكن يتحدث ويتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على القطاع. يعني حسب ما تفضلتم، ماذا في المستجدات على الوضع العسكري؟
الإسرائيلي يعلم تماما أنه يكذب على نفسه ويكذب على مستوطنيه. المستوطنون الإسرائيليون ما زالوا في الشمال حتى أكثر من 30 كيلومتر، لا يستطيعون العودة إلى مستوطناتهم ولا إلى بيوتهم، وما زالت المقاومة في شمال فلسطين جنوب لبنان متقدة مستعرة متضامنة ومساندة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هذا يدل على أن ادعاءات العدو الإسرائيلي باطلة وكاذبة. وكذلك في الجنوب مستوطنات الغلاف إلى أكثر من 40 كيلومترا ما زال المستوطنون غير قادرين على العودة إلى مستوطناتهم. هذا يؤكد بأن العدو لم يتمكن من تحقيق شيء. المقاومة تمتلك زمام المبادرة بحمد الله رب العالمين، رغم مضي أكثر من 3 أشهر ما زالت تقصف من الشمال، من مخيم جباليا ومن بيت حنون ومن مدينة غزة ومن غرب المدينة، وهي المناطق التي ادعى العدو الإسرائيلي أنه مشطها وسيطر عليها وأخرج المقاومة منها ودمر أنفاقها، ومع ذلك ما زالت الصواريخ تنطلق من شمال قطاع غزة. وكذلك المعسكرات الوسطى وخان يونس التي ما زال العدو يصب جام غضبه عليها، ويستخدم أكثر من عدد كبير من الألوية والكتائب في مواجهة المقاومة. ما زالت المقاومة بحمد الله تستطيع أن تباغت العدو وأن تداهم مقراته وأن تضرب آلياته العسكرية وجرافاته التي يستخدمها، بما يؤكد بأن المقاومة ما زالت على أرضها تقف صلبة ثابتة، وأن العدو هو الذي يتقهقر ويتراجع.
نعم. طيب لأنتقل إذن أستاذ مصطفى إلى حقيقة الإجماع الموجود في الكيان على مواصلة العدوان، يعني وسط حالة التخبط بين المستويين الأمني والسياسي، حالة التخبط هذه كيف يمكن تناولها والتعامل معها؟
أخي الكريم، الآن لا يوجد هناك إجماع إسرائيلي على مواصلة الحرب، بل هناك تزايد في عدد الأصوات الداعية لوقف الحرب، لأنها أصبحت حربا عبثية، حربا غير جدية، لا تحقق الأهداف، بل تكبد العدو الإسرائيلي المزيد من الخسائر. اليوم بلغ عدد القتلى الإسرائيليين أو اقترب من 200 قتيل بين ضابط وجندي على أرض المعركة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الحرب تبعد الإسرائيليين عن أهدافهم، تكبدهم خسائر فادحة، تمنعهم من الوصول إلى أسراهم ومعتقليهم. وفي الوقت نفسه هناك اضطرابات واضحة في صفوف المجلس الحربي الإسرائيلي، بني جانس وإيزنكوت يعارضان نتنياهو ويؤاف جالانت، وهناك اضطراب بينهما كبير وواسع. وكذلك هناك اختلاف ما بين القيادة السياسية وجيش العدو الإسرائيلي، وهناك محاولة حثيثة من قبل القيادة السياسية لتحميل الجيش وقيادته المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات المستمرة، سواء بدءا من يوم 7 أكتوبر حتى الآن. ولهذا فالأصوات الإسرائيلية أصبحت تتعالى الآن، إما لتحقيق إنجاز وهو لا يتحقق، أو للوصول إلى مفاوضات مباشرة مع القوى الفلسطينية، أو الوصول مع
نعم معكم دكتور،
أو الوصول إلى مفاوضات مباشرة مع القوى الفلسطينية من أجل أن يتوصلوا إلى استنقاذ من بقي من الأسرى والمعتقلين، خاصة أن بعض الأسرى والمعتقلين الإسرائيليين يقتلون بنيران جنودهم وبنيران جيشهم أو أن يصلوا إلى اتفاق ويعطوا الوسطاء ضوء أخضر للتوصل إلى اتفاق مقوى المقاومة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارة خامسة للمنطقة، والحديث يدور عن عدم اتساع رقعة الصراع وغزة ما بعد الحرب، كيف تعلقون دكتور على هذا الكلام؟
هذه الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكية اليهودي الديانة الذي جاء إلى فلسطين المحتلة وقائلا أنا جئت إليكم بصفة اليهودية، هو يبحث عن مصالح الكيان الصهيوني، هو لا يهمه شيء من المصالح الفلسطينية، هو لا يعبأ بالدماء الفلسطينية ولا بالضحايا الفلسطينيين المدنيين، ولا يعبأ بالتدمير الهائل الذي أحدثه جيش العدو بالسلاح الأمريكي، إنما جاء إلى المنطقة وهو يدرك تماما أن المنطقة أصبحت ترفض الكيان الصهيوني، أن المحيط العربي أصبح محرجا بغض النظر عن الصدق أو عدم الصدق في المواقف، أصبح المحيط العربي يرفض الكيان الصهيوني، وأصبح الكيان الصهيوني كيانا غريبا عن المنطقة، لا توجد هناك مساعي ولا رغبات للعودة إلى المفاوضات أو اتفاقيات تطبيع مع العالم العربي. بلينكين يدرك أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أهدافه، يدرك أن الصورة الإسرائيلية أصبحت مشوهة في كل أنحاء العالم، وأن الإدارة الأمريكية بانحيازها التام إلى كيان الصهيوني أصبحت غير قادرة أبدا على أن تحقق النصر أو الإنجاز للعدو الإسرائيلي، بل أصبح الإدارة الأمريكية تخسر. ولهذا فإن بلينكين جاء إلى المنطقة فقط من لصالح الإسرائيليين وليس لصالح الفلسطينيين، وهي كما ذكرت جولة خامسة قد تتلوها جولات أخرى حتى
يحقق شيء
يطمئن إلى أن أهدافه قد تحقق.
طيب لانتقل إلى محاور الإسناد، يعني المعارك في غزة متواصلة ومحاور الإسناد من لبنان إلى العراق إلى اليمن في الميدان، ماذا في الدلالات دكتور مصطفى؟
هذه حرب مفتوحة ضد العدو الإسرائيلي، هو كان يهزأ من شعار وحدة الساحات، ولكن وحدة الساحات هي وحدة حقيقية، قوى المقاومة العربية والإسلامية متضامنة كليا مع الشعب الفلسطيني، هناك الجبهة في شمال فلسطين في جنوب لبنان جبهة متقدة مشتعلة، العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل تبعات ما يجري، هو غير قادر على صد حزب الله وعمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وهي بلا شك تخفف عن الشعب الفلسطيني وتظهر حجم التآزر والمساندة مع المقاومة الفلسطينية. كذلك ما حدث في اليمن شيء عظيم كبير، الفلسطينيون يعتزون به، فإغلاق الممرات المائية السيادية العربية القومية الوطنية ألحقت خسائر فادحة بعدو الإسرائيلي. اليوم ميناء إيلات متوقف، ميناء سدود، ميناء حيفا، كلها قد تضررت، وهناك أخبار تقول بأن حجم القوافل البحرية أو البواخر التي كانت تعبر إلى عبر قناة السويس من باب المندب نقصت إلى أقل من 30% عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. ولهذا أخي الكريم، هذا التضامن، هذه الجبهات المتقدة المشتعلة من بغداد إلى بيروت مرورا بصنعاء، هي تؤازر القضية الفلسطينية وتشعر الفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم، خاصة أن شعار تلك الجبهات واضح أنها ستبقى مشتعلة ما بقيت الحرب على قطاع غزة، إذا توقف العدوان تتوقف هذه الجبهات.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى للداوي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن، يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا تبقينا يا أبطال.
لازم دستور تصرخ الله أكبر تحمي الراجل بحر السور تحاول تسبع عن تسأل جال الخوف ما يهزة تحفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة لحظة تطلع حوريكم حد الوالاهم طالب صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب ما يدرك هذي يشوف غزة رجالة
يا مستمع دولي عيونك عمية ما بتشوف احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف عالم غريب عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف
كبروا يا رجال الله اكبر
كبروا يا رجال الله اكبر
قربان الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب قربان الاقصى جايكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب لبينا يا ابطال تشهد عزي ضحوا كرمال للبابا طريس تشهد لا دومي يا أبطال ساحات الأقصى تشهد عزي ضحوا كرمال للبابا طريس تشهد لا دومي يا أبطال لن الشهد علينا دين ما ننسى الدر مشيرين حرية أسرى فلسطين
غصبا عن سجانيكم
أم اللي تشيع ابنة خسعنا لا ناخد دارا والطفل الفقد بطلع كبرت لك شم الغارة لا تبكي يا ابن الشاهي نصره ما عليها وما يلعب فلسطين والله بروحي بفيها لطفتونا لبنينا يا أبطال
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. نعم يتدفق طوفان الأقصى منذ 90 يوما أو يزيد ويجرف أمامه كثيرا من القناعات وكذلك المفاهيم. حقيقة الأوهام التي رانت على القلوب والعقول منذ أن غرس الغرب في منطقتنا مشروعه الكولونيالي الاحتلالي. فالغرب نفسه بات حقيقة كثير من مثقفيهم ومفكريهم يتحدثون عن أن ما آلت إليه الحرب على غزة حتى الآن بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو هو هزيمة استراتيجية للكيان. نعم هي كذلك كما يتضح من مجرد مراجعة سريعة للنتائج حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها. فقد أخفق الكيان وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أي أهدافها التي أعلنوها قبل للحرب. بعد 3 شهور علت فيها أصوات استغاثات لجنود الاحتلال، بل علت فوق صراخهم الرعديد تكبيرات المقاومين المجاهدين الشرفاء.
نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل الغم موطني 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 ذا الإيمان موطني 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 يا أنا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم يقدم عبر أثير إذاعة طهران. من الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة في الكيان؟ هل هو رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي توجه إلى اليمين ويقوم بسياسات هوجاء وهو على مفرق انتهاء حياته السياسية، ماذا في الحديث عن الأيام القادمة؟ عن ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب.
أولا، على إدارة الحرب ما زال نتنياهو هو المسيطر والذي يستطيع استمرار اتخاذ القرارات داخل مجلس الحرب والكابينت. لديه ائتلاف يميني متطرف يدعمه بشكل مطلق ويضغط على الأطراف الأخرى، خاصة من الجيش أو من الأحزاب التي انضمت في لحظة الحرب أو في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالتالي نتنياهو حتى الآن هو الذي يقرر ويتصرف بالشكل الذي يريده، على الرغم من المعارضة التي نشهدها بين القيادات السياسية الإسرائيلية. وهنا علينا أن ندرك كيف يفكر المجتمع الإسرائيلي. ما زالت حالة الهوس والفوبيا التي اجتاحت المجتمع الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر هي التي تحدد رأي الجمهور الإسرائيلي بالاستمرار بالحرب، على الرغم من أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإطلاق سراح الأسرى وإجراء تبادل الأسرى، لكنهم ما زالوا أيضا مؤيدين للحرب ضد قطاع غزة، أي يريدون إطلاق سراح أبنائهم ومن ثم الحكومة الإسرائيلية وجيشها يستكملون هذه الحرب. هذا ما نلاحظه على الرأي العام الإسرائيلي، على الرغم من وجود ملاحظات أو كتابات أو تصريحات لسياسيين سابقين مثل رؤساء حكومات أولمرت وباراك أو رؤساء أجهزة أمنية للموساد والشباك سابقا، وكذلك لهيئة الأركان أو للجيش الإسرائيلي، إلا أن هذه ما زالت غير مؤثرة. والمعارضة تطالب بإقالة نتنياهو لأنه يريد إطالة أمد الحرب وتوسيعها من أجل غايات سياسية خاصة به، أي لمصلحته لإطالة أمد هذه الحكومة. أما فيما يتعلق باليوم التالي، علينا أن نتذكر أولا أن الميدان، وقبل كل شيء أن الميدان هو العامل الحاسم بالرؤية النهائية لليوم التالي، أي صمود المقاومة الفلسطينية على هذه الفترة الطويلة. واستمرار الصمود يعني الإبقاء على قدرة الفلسطينيين على تحديد توجهات اليوم التالي. وإسرائيل حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها التي أعلنتها، سواء فيما يتعلق باجتثاث المقاومة الفلسطينية أو بإعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة أو في منع إمكانية أن يكون قطاع غزة مهدد لقطاع غزة. بالأمس على سبيل إسرائيل، بالأمس على سبيل المثال أطلقت رشقة صواريخ على منطقة واسعة في إسرائيل، وبالتالي لم تستطع إسرائيل حتى الآن أن تقول بأنها أنجزت شيئا من أهدافها إلا عملية تدمير ممنهج لقطاع غزة، سواء للبنية التحتية أو للمنازل. وهنا لا نذكر الأرقام لأنها تتجدد كل يوم، لكن نسبة هائلة من منازل المواطنين أصبحت غير قادرة للسكن، تدمير النظام الصحي الفلسطيني وإخراجه عن الخدمة تقريبا، تدمير النظام التعليمي الفلسطيني حيث تم تدمير أعداد كبيرة من المدارس في قطاع غزة، وأصبحت المدارس الأخرى أماكن إيواء المواطنين الفلسطينيين. الأمر الآخر وهو تجويع الشعب الفلسطيني وإنهاء أو إلغاء أو تدمير القدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الصناعي القطاع الصناعي أو الزراعي، وبالتالي أنهت تماما القدرة على مصادر الرزق للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو ما حققته إسرائيل حتى الآن في قطاع غزة. أما الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية التي أعلنت عنها الحكومة، لم تستطع الوصول إلى أي من هذه الأهداف.
الشكر الجزيل للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. ما نشهده من صمود وغلبة للمقاومة في الميدان في غزة وتمسك بالأرض وتراب الوطن من جانب المواطنين ورفض لأي تهجير قسري أو طوعي، حقيقة يجعل من طوفان الأقصى هزيمة استراتيجية للغرب كما هي للكيان. الكيان الذي رفع سقف مطالبه عاليا لم يقضي على حماس والمقاومة ولا استنقذ محتجزيه في غزة، ولا هو نجح في رأب الصدع الاجتماعي المتعمق يوما بعد يوم في هيكليته الكولونيالية، ولا يستطيع اليوم أن يزيل آثار الهزيمة النفسية التي لحقت بمستوطنين قيل لهم يوما هذه هي أرض العسل والسعادة. كل ما أنجزه الكيان هو التدمير والإبادة الجماعية النابعة من عقيدته الإجرامية، قتلا وإعاقة للأطفال والنساء والمدنيين بعشرات الألوف وأكثر. فأصبح في نظر كثيرين في العالم دولة مارقة، إلا اللهم في نظر جو بايدن والصهاينة من شاكلته.
لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم. يتعرض الأطفال في قطاع غزة لمعاناة شديدة جراء الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع، حيث استشهد وجرح الكثير منهم بسبب القصف العنيف الذي يستهدف المنازل والمدارس وكذلك المستشفيات في هذا القطاع. وتزيد مأساة الأطفال في غزة في ظل الحصار الخانق وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدهم، إذ قطع عنهم الكهرباء والمياه والغذاء، وخلف القصف المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة أكثر من 23,210 شهداء، 64% منهم أطفال ونساء. وإلى جانب معاناتهم جراء العدوان، الأحياء منهم في مرمى صدمات طويلة، فأكثر من 10 أطفال يفقدون أطرافهم السفلية يوميا. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أحمد طفل فلسطيني بترت ساقه قبل أن يتعلم المشي. أحمد طفل لم يتعدى عمره الأشهر التسعة، حرمته آلة الحقد الإسرائيلية من حياته الطبيعية مدى العمر وحتى إلى ما بعد انتهاء الحرب.
يعيش حياته يكون برجل زي إنه يعني تكون أطرافه موجودة.
صرخة أحمد تشبه صرخات آلاف الأطفال من مبتوري الأطراف في قطاع غزة، بعضهم بترت أطرافهم من دون تخدير، ألم يفوق الوصف، ألم بحد الموت. يومياً في غزة يفقد نحو 10 أطفال إحدى الساقين أو كلتاهما، وفق تقرير منظمة أنقذ الطفولة سيد تشيلدرن البريطانية.
لا يمكن تصور معاناة الأطفال، خاصة أنه كان من الممكن تجنبها تماما. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم لأجساد الأطفال وحياتهم. حرفيا يتم تشويه أجساد مئات الأطفال بسبب القصف العشوائي.
إحصائيات مرعبة قدمتها منظمة اليونيسف التي حذرت من تعرض أكثر من 1000 طفل لبتر إحدى الساقين أو كلاهما، في وقت يعاني نظام الصحي في قطاع غزة من نقص كبير في الأطباء والممرضين والإمدادات الطبية اللازمة مثل التخدير والمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
نعم، نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وبها نختم لقاءنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
الرابعة عصرا